إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الجميع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستر علينا وإياكم بستره. أسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. حديث الليلة خاص إليك أنت، فأنت مدار الحديث كله، بصلاح المرأة صلاح المجتمع كله، وإذا قامت المرأة بدورها العظيم فإن النفض والتمكين يكون قريبا بإذن الله. أهلا بك في لقاء بعنوان أين أنتن من هؤلاء. قبل أن أبدأ أود أن أقول ما الدافع إلى هذا الموضوع. أولا، حاجة المرأة إلى القدوة، حاجة النساء المسلمات اليوم إلى القدوة في زمن ضاعت فيه القدوات. من الدوافع أيضا رفع الهمم في زمن أيضا ضعفت فيه همم كثيرات. ثم الواقع الذي نعيشه اليوم، رغبة الناس في الدنيا وعزوفهم عن الآخرة، فكان لابد من تذكير النفس وتذكير الآخرين والأخريات بأن ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات خير من الدنيا وما فيها. ثم من الدوافع أنه من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سارت على الدرب وصلت بإذن الله. إننا أيتها الغالية في أمس الحاجة للنظر في سيرة أولئك الرجال والنساء، إننا أخية في أمس الحاجة لدراسة سيرة أولئك الرجال والنساء، إننا في أمس الحاجة أن نتأثى بأولئك الرجال والنساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأثيا فليتأثى بمن مات، فإن الحي يخشى عليه من الفتنة. أيتها الغالية، إننا حقيقة نحتاج إلى أن نصحح المسار ونتخذ من حياة أولئك الرجال والنساء مثالا لنا. إننا بحاجة إلى القدوة في زمن قلت فيه القدوات. إننا بحاجة أن نتعلم منهم العزة في زمن قل فيه المعتزون والمعتزات. إننا بحاجة إلى أن نتعلم منهم الثبات في زمن قل فيه الثابتون والثابتات. أما تلاحظين أيتها الغالية أن المفاهيم قد تغيرت حتى أصبح الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات هم القدوات. كم تصرف الأوقات والأموال لقراءة ومتابعة أولئك الغافلين والغافلات؟ أكرر أخيه، نحن بحاجة إلى أن نصحح المسار وأن نعرف من هم القدوات. سيتكون الموضوع بعد المقدمة التي ذكرناها من صورة من العزة والثبات، ثم المحبة ومعناها، ثم صورة من حب الله ورسوله، ثم قانعة الأبطال، ثم المؤمنة والحياء، ثم نختم بإذن الله. أيتها الغالية، هل سمعت عن تلك التي قالت لقومها: إي والله إني على دينه؟ ما شأنها وما قصتها وما خبرها؟ إنها أم شريح، إنها غزية بنت جابر ابن حكيم القرشية العامرية، التي كانت من أوائل من أسلم هي وزوجها. تحكي رضي الله عنها قصة حياتها، حياة الثبات والصبر على دينها رغم التعذيب القاسي. تقول: جاءني أهل زوجي فقالوا لي: لعلك على دين محمد، لعلك على دين محمد. قلت: إي والله إني لعلى دينه. تأملي نبرة العزة، قلت: إي والله إني لعلى دينه. قالوا: لا جرم، والله لنعذبنك عذابا شديدا. ثم ارتحلوا بي على جمل هو شر ركابهم وأغلظ، يطعمونني الخبز والعسل ويمنعون عني الماء، حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس نزلوا فضربوا أخبيتهم وتركوني في الشمس قائمة، وفعلوا بي ذلك 3 أيام حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري. قالوا لي في اليوم الثالث: اتركي دين محمد وما أنت عليه. تقول: قلت في نفسي: ليتهم رجعوا إلى أنفسهم بعدما عينوا صبري وقد ذهب عقلي وسمعي وبصري، لعلهم يرجعون عن غيهم وفعلتهم هذا ويدخلون في دين الله عز وجل، الدين الذي تذوقت حلاوته. نعم أيتها الغالية، إنها امرأة لا تملك من حطام الدنيا شيئا لتبتدي به نفسها من ذلك العذاب الشديد، ولكنها تمتلك الإيمان، تمتلك الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب فامتلأت بحب علام الغيوب. نعم إن الإيمان هو المحرك الحقيقي لهذا الإنسان. تقول غزية: وما دريت والله ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة، كنت أشير بإصبعي إلى السماء علامة على ثباتها على معرفة الله الواحد الأحد. تقول: فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغ مني الجهل، ولكن شاء الله عز وجل أن يلطف بي بعد ذلك البلاء المبين، أما قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أما قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تقول: وبين أنا على تلك الحال إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه جرعة واحدة ثم انتزع، فنظرت وهي التي فقدت بصرها، فنظرت فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه، ثم تدلى ثانية فشربت منه جرعة، ثم تدلى ثالثة فشربت حتى روي وأرقت على رأسي ووجهي وثيابي. خرج أهل زوجي ونظروا إلي على تلك الحال وقالوا: من أين لك هذا يا عدوة الله؟ فقلت بكل عزة وثبات، قلت بكل عزة وثبات: إن عدو الله غيري، إنه من خالف دين الله وعصى أوامره. ثم قلت: أما هذا الذي تتساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل، رزق رزقني الله، الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الله الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أسمع وأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب، قريب أغيث اللهفان وأشبع الجوعان وأسقي الظمآن وأتابع الإحسان، قريب
عطاء ممنوح، وخيري يغدو ويروح، وبابي مفتوح، وأنا حليم كريم صفور. قريب يدعوني الغريق في البحار، والضال في القطار، والمحبوس خلف الأسوار، كما دعاني عبدي في الغار. قريب فرجي في لمحة البصر، وغوصي في لفة النظر، المغلوب إذا دعاني سطر، سبحانه اطلع فسكر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، وأوذي فصبر. سبحانه لا إله إلا هو. قلت أما هذا الذي تتساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل، رزق رزقني بالله، الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هنا انطلق أهل زوجي فراعا إلى قرابهم المملوءة بالماء وإلى أوعيتهم الأخرى يستجدون الخبر، فعند القراب والأوعية الخبر اليقين، وجدوها موكوءة لم تحل، فعادوا لها وقالوا نشهد بأن ربك هو ربنا، وإن الذي رزق في هذا الموضع وفي هذا المكان بعد أن فعلنا بك ما فعلناه هو الذي شرع هذا الدين العظيم، هو الإله الحق. ثم أسلموا وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثباتها وعزتها وموقفها الشديد. أسلم القوم، أسلم القوم، وظهر لهم الحق. إنه درس على الثبات، إنه الإيمان الذي جعل المؤمنات كالجبال الراسيات، فلا عذاب ولا تهديد يجعلهن يقدمن أي تنازلات، بل إباء وسموخ وثبات. أما قال بلال وهو الذي ذاق أمر العذاب لما سئل كيف تحملت كل هذا العذاب، قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. كرر علي حديثهم يا حاجي، فحديثهم يجلو الفؤاد الخالي. في الصحيح عن أنس بن مالك قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تخيل إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقره القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أيتها الغالية، إن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. أيتها الغالية، إن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس، على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه، وكل من لم يحكم عقلها بهذا فلا تأبه لعقلها، فإن العقل والفطرة والنظر تدعو كلها إلى محبته سبحانه، بل إلى توحيده في المحبة. وإنما جاءت الرسل بتقريض ما في الفطر والعقول، كما قيل هذه الرسل لم تأتي من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب، أليس من الواجب المستحق محبته في اللقاء والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام من نصيب. وإن العقول لتدعو إلى محبة خاطرها من قريب، أليست على ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب؟ أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب؟ فيا منكرا ذاك والله أنت عين الطريب وعين الحريب، ويا من يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد أو مغيب، حظيت وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر الرقيب. اسمعي أمك الله، اسمعي أماه، اسمعي أختاه عن المحبات الصادقات، وتساءلي وقولي أين نحن من هؤلاء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قفر لا صخب فيه ولا نفر. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها من ربها السلام ومن منه. الله أكبر. ربها يقرئها السلام. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آيات سورة المزمل. يأمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل، فقام بأبي هو وأمي، وقامت معه خديجة، وقام الصحابة 12 شهرا حتى انتفخت أرجلهم، ثم نزلت تخفيف لما رأى الله صدقهم، فقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فما قال عنها صلى الله عليه وسلم: آمنت بي يوم كفر بي الناس، وآوتني يوم طردني الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وأعطتني مالها يوم حرمني الناس. فلا عجب أن يقرئها ربها السلام. ها هي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. يقول القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر، وقال أيضا: كنت إذا غدوت، يعني إذا أصبح، أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم، تدعو وتبكي وتردد. فانتظرت حتى مللت الانتظار، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي في مكانها قائمة تصلي تبكي وتردد: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تأملي يا رعاك الله، إذا كان هذا نهارها فكيف تكون إذا جن عليها الليل؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين، فالصديقة العالمة بليله وقيامه ووجهه سيدة المتهجدات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أما بنت الفاروق حفصة، فقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وقال نافع: ماتت حفصة حتى ما تفطر. تخيل من علمت وأيقنت أن آخر العمر إلى اللحد لم تنشغل بتزيين المهد. سؤال: ونحن في هذا المكان، كيف تكون أول ليلة في الزفاف والعرس؟ اسمعي وقولي: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لما عضيت معاذة العدوية إلى زوجها سلة بن أسيم، أدخله ابن أخيه الحمام، ثم أدخله بيتا مطيبا فيه العرس، فقام يصلي حتى أصبح، وقامت معاذة خلفه. فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله، فقال له: إنك أدخلتني بيتا أذكرتني به النار، ثم أدخلتني على تلك العروس فتذكرت الجنة، فما زالت فكرتي فيها حتى أصبح. لله ذرهم كم علت بهم هممهم، وأي كلام يترجم أفعالهم. امرأة تحيي الليل كله ليلة بنائها، فما بال النسوة في زماننا؟ بل ما بال الرجال في هذا الزمان؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. كانت رحمها الله إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. فإذا أمست وجاء الليل قالت: هذه ليلة التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. اسمعي ما قاله ثابت البناني عن خبرها يوم أن بلغها نبأ استشهاد زوجها وابنها: إنها مصيبة عظيمة، لكن على المؤمنات أبدا ما تكون. فأتت النساء يواسينها في مصابها، فقالت: مرحبا مرحبا بكم، إن كنتن جئتن بتهنئنني فمرحبا بكم، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا من حيث أتيتن. الله أكبر. ولله درها، أي صنف من النساء هذه التقية النقية؟ لا عجب، فهي تلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول الحسن: لما مات زوجها شهيدا لم توسد فراشا بعده. قالت لابنتها من الرضاعة: والله يا بنية، ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروش نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. تقول عنها عفيرة العابدة: لما احتضرها الموت، يعني معاذة، لما احتضرها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها: ضحكت ثم بكيت، فمما البكاء ومما الضحك؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك، وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار عليه حلتان خضراوتان في نثر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها، فضحكت إليه وضحك إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا معكم. قالت: فماتت قبل أن يدخل عليها وقت الصلاة التالية. سبحان الله، بكت، لكن على ماذا بكت؟ بكت على فراق الصيام والصلاة والذكر. وأنت أيتها الغالية، على ماذا تبكين؟ وأنت أيتها الغالية، على ماذا تبكين؟ ما هي همومك وفيما أحزانك؟ على ماذا تلك الدمعات الغالية؟ من أجل من تدركينها؟ قوم مضوا كانت الأيام بهم نزها والعيد كالعيد والأوقات أوقات، ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أموات. أخي، إن أول علامات الإيمان هو حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كثر المدعون المحبة طولبوا بإقامة بينة على صحة الدعوة. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. اسمعي يا رعاك الله ماذا قالوا عن المحبة التي هي من مقتضى ومن شروط لا إله إلا الله. قال عبد الله القرشي: المحبة هي أن تهب كلك لمن أحبب فلا يبقى لك منك شيء. معنى كلامه أن تهبي إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبينه وتجعلينها حبسا ووقفا في مرضاته ومحابه، فلا تأخذي لنفسك منها إلا ما أعطاك هو فتأخذيه منه ومن أجله. قالوا: المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. وقالوا: المحبة إيثار المحبوب على جميع المفتوح. ومن أجمل ما قيل ما ذكره أبو بكر الكساني، قال: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى، أيام الموسم، فتكلم الشيوخ في المحبة وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هذا ما عندك يا عراقي؟ فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: المحب عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد؟ المحب الصادق إذا تكلم فمن أجل الله، وإذا سكت فمن أجل الله، وإذا أعطى فمن أجل الله، وإذا منع فمن أجل الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد؟ ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أمور توصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. أولها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثانيا: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا: دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان. رابعا: إيثار محابه على محابك. خامسا: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. سادسا: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. السابع وهو أعجبها كما قال انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. ثامنها الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وإليك مزيد من أخبارهم وقولي وكرري أين نحن من هؤلاء. أيتها الغالية أما كنت أم أختا، على ماذا نربي أبناءنا اليوم؟ وما هي الأمنيات التي نتمناها لهم؟ أما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، فوصى الآباء بالأبناء قبل أن يوصي الأبناء بالآباء. انظري حولك في واقع الأبناء في هذه الأيام لتعرفي مقدار المأساة. أما أولئك كيف ربوا أبناءهم وماذا علموهم وماذا أعدوهم له؟ اسمعي وافتح القلب قبل أن تفتح الأذنين. جاء في السير أنه كان في البصرة نساء عابدات وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد. كانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه، وتمادى عبد الواحد في كلامه ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حوراء غادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقصرح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رسح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. فهاج المجلس وماج الناس بعضهم في بعض واضطربوا، فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ ورؤساء أهل البلد يخطبونه على بناتهم وأنا أظن به عليهم، فلقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء فأنشد تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذو ورق خضر، ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فاضطرب الناس أكثر مما اضطربوا، فوسبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك إبراهيم في هذه الغزوة، فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد لئن فعلت والله لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك، والله لتفوزن فوزا عظيما. فنادت ولدها يا إبراهيم، فوثب من وسط الناس وقال لها لبيك يا أمه. قالت في بني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى إي والله يا أمه رضيت أي رضا. فقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية الثمن ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله هدية مني لك يا أرحم الراحمين. ثم صرخت ثم رجعت فجاءت ب10,000 دينار وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وتجهز الغزاة في سبيل الله. ثم صرخت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا جيدا، فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم رغم صغر سنه يعدو والقراء حوله يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنون، وإياك ثم إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفة القيامة. قبلت بين عينيه وضمته إلى صدرها وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفة القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة، فصال وجار وكر وطار، سارة في الميمنة وسارة في الميسرة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتلوا. فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا إما إبراهيم بخبر ولدنا حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم مع من خرج. فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأحنى؟ أم ردت علي فأعذب؟ فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأحنى؟ أم ردت علي فأعذب؟ فقلت لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله، وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني، وتقبل نسكي ثم انطرقت. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقلت: لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم، رأيته في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي: أبشري أمه، فقد قبل البصر وزفت العروس، انظري تعملي أيتها الغالية، كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأطفال، انظري إلى هم المرأة المسلمة وهو نصرة الإسلام والمسلمين مهما كانت ثمن، انظري إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة إن هي صلحت. أولا، إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله، فهل تكونين تلك المرأة؟ ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الكفر. كثيرات يدعين المحبة لكن شتان بين الصادقين والصادقات وبين الكاذبين والكاذبات، في المصائب، في الآلام، في المواقف، في الشدائد تظهر معادن الرجال والنساء. بعد معركة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فخرج الناس يتلقون الجيش العائد من أرض المعركة، والكل يسأل عن أخبار ذلك اليوم العظيم. خرجت من بينهن امرأة، خرجت امرأة من الأنصار، خرجت لتستقبل الجيش، خرجت لتطمئن على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قيل لها: مات أبوك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: مات زوجك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: مات أخوك، فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: هو بخير. قالت: والله لا يهدأ لي بال ولا يقر لي قرار حتى أراه بأم عيني. فلما رأته بكت وضحكت وتبسمت وقالت: كل مصيبة بعدك جنت يا رسول الله، كل فقد غير فقدك يهوني يا رسول الله. هل شاهدت مثل هذا الحب؟ أرأيت كيف هان عندها فقد الأب والأخ والزوج؟ إنه الحب الصادق لله ولرسول، كيف لا تحبه وهو الذي أنقذها الله به من الظلمة إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن السقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. أنا أعرف أنك تحبين، أنا أعرف أنك تحبين، ولكن ما هو الدليل؟ هل اتبعت سنته؟ هل أخذت بهديه؟ كم تذكرين اسمه وتصلين عليه في اليوم والليلة؟ كم تحفظين من أحاديثه؟ ماذا تعرفين عن سيرته؟ أين أنت عن أوامره التي أمر بها؟ وأين أنت عن نواهيه التي نهى عنها؟ ماذا فعلت؟ كم بذلت لنصرة هذا الدين والدعوة إلى دعوتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نسينا في ودادكم كل غاب، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلمنا، ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ نلام على محبتكم ويكفينا شرفا نلام ولا علينا. إن كان عزة الدنيا اللقاء، ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أخيرا إليك هذا الخبر الذي يحمل صفة وخصلة لو حملتيها ولبستيها لصلحت لك جميع الأمور. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وقال السري السقطي: إن الحياء والإنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحل. وآخر قال: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: قسوة القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب. وقال ابن القيم: من لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. وقال ابن مسعود: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. قيل لابن عبد العزيز عمر: إذا ذهب الحياء ذهب نصف الدين. قال: لا، إذا ذهب الحياء ذهب الدين كله. إن كان الحياء خير جميل في الرجال، فهو في المرأة أجمل وأزين. ووالله إذا فقدت المرأة حياءها، والله لباطن الأرض خير لها من ظاهرها. قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اسمعي كيف تضرب سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للعفاف والحياء كما ينبغي أن يكون. اسمعيها وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير: يا أسماء، إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي. كانت النعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. خشيت فاطمة رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوج، فيكون ذلك خدشا لحيائها وحسمتها. قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة فرحت به وقالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتيني. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. أرأيت أيتها الغالية وسمعت كيف تحمل المؤمنة هم حيائها وعفافها وحجابها حتى بعد مماتها، تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى الله وهي عفيفة. إن الحياء والحجاب عند المؤمنة قضية لا تحتمل النقاش، وهم لا يقبل المساومة. إنه طاعة لله واستجابة لأوامر الله وانقياد لحكمة الله. إنه الثغر الذي تتحصن به المسلمة فلا تتسرب من خلاله رذيلة وفاحشة إلى المجتمع، ولا تستباح محرمات، ولا تدنس أعراض. إنه عنوان صلاح المرأة ودليل اعتزازها بدينها، وشعارها الذي ترفعه في وجه أعدائها وكل من يخالفها. اسمعي إلى التي قالت: لست من تأثر الحلي في باها، فكنوا بقلائد القرآن، وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من السيجان. لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خاردات الجنان. انظري إلى الواقع من حولك أخية، كيف تتفلت النساء من حيائهن وحجابهن؟ كيف يقولن أن الحياء والحجاب تخلف ورجعية وتقييد للحرية؟ ولكن صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أيتها الغالية، هذه أخبار من أخبارهن وقصص من قصصهن. كما استطعناهن أنت أيضا تستطيعين، أنت أيضا تستطيعين. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث باسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. اسمعي هذه البشارة من رب العالمين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسمعي هذه البشارة من رسول رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الخمسة وابن حبان. إن كنا قد استطعنا فأنت أيضا تستطيعين. المنبع واحد والمصدر واحد والطريق واحد، إنما يختلف الناس باختلاف الهمم. أرجل في الثرى ورؤوس في الثريا. اقرأ التاريخ فإن في التاريخ عبر. ظل قوم لم يعرفوا الخبر. استعيني بالصبر والصلاة، لا تحزني بقلة الهالكين، ولا تغتري بكثرة الهالكين. أما قال ربك وقليل من عبادي الشكور؟ أما قال ربك جل في علاه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ أما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ أما قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث؟ فليكن شعارك التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. سدد الله خطاك وحفظك في دينك ودنياك، وجعلك ذخرا وحصنا للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،
ودل الحيارى واهد الضالين واغفر للأحياء وللميتين. اللهم اجمع شملنا وحد صفنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سائلة تقول: أعاني من مشكلة في حياتي وهي التحدث مع زميلاتي في المدرسة عن غيرنا، وأعني هنا الغيبة، ويصيبني الندم الشديد بعد الانتهاء من الحديث، ما نصيحتك لي جزاك الله خيرا؟
أقول الحمد لله. قضية التكلم في الناس وفي أعراض الناس وفي خصائص الناس ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. أنت قيسيها على نفسك، أترضين أن يتكلم عنك بما لا تحبين؟ أتحبين أن تذكري في غيابك بأشياء أنت لا تحبين أن تقال عنك؟ فكما أنت لا تحبينه لنفسك، فالناس أيضا لا يرضونه، لا يرضونه لأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كم كلمة تتهاونين فيها، كم كلمة تقولينها؟ أقول بارك الله فيك، اللسان إذا لم يشغل بذكر الله انشغل في غير ذلك. الاجتماعات التي تجتمعينها مع هؤلاء البنيات إن لم تكن في طاعة فستكون في معصية الله. أترضين أن تقومي من مجلسك ذاك بسخط من الله وغضب؟ أم تريدين أن تقومي يقال لك مغفورا لك، بدلت سيئاتك حسنات؟ أقول إن كانت هؤلاء الفتيات هذا ديدنهن، أقول ولله الحمد، فهناك كثيرات يجتمعن على ذكر الله وعلى طاعة الله. غيري المجلس، بدلي الصاحبات والصديقات، ارتبطي بأولئك الذين يذكرون الله ولا تفتر ألسنتهم ولا قلوبهم عن ذكر الله جل في علاه. سبحان الله، أننا نندم طيب، لكن إيش بعد الندم؟ أنت تقولين أنا أندم، لكن إيش بعد الندم؟ لابد من إقلاع. إن كنت صادقة في توبتك تريدين أن تقبل هذه التوبة، اعزمي ألا ترجعي إلى هذا الفعل، اصدقي مع الله جل في علاه، كوني جازمة، اتركي الذنب واندمي. فإن لم تفعلي فأنت تضحكين على نفسك، تكررين الخطأ مرات ومرات. ووالله ما كان شيء أصعب على الإنسان من حفظ لسانه، أصعب شيء، أعيى الأولين وأعيى الآخرين حفظ هذا اللسان عن التكلم في الآخرين. لذلك هذا اللسان يستطيع أن يرقى بك في أعلى الجنان، وهذا اللسان يهوي بك في دركات النيران. إن أحسنت استعماله في ذكر وتسبيح وتهليل رقيت في أعالي الجنان، وإن انشغلت به في لهو وضياع وغيبة ونميمة وسب وشتم ولعان كبت على وجهك في النيران. فاتق الله أمس الله، اتق الله، لا تستهيني بالكلمة تقولينها في عرض فلانة أو فلانة. زوجة من زوجات النبي عائشة قالت كلمة تظنها هينة، قال قلت زينب قصيرة تظنينها بسيطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه. فلا تتهاوني بمثل هذه الكلمات، واعلمي أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا صلح اللسان صلحت أمور كثيرة، وإذا فسد هذا اللسان إيش قيمة العبادات والقربات التي نتقرب بها إلى الله إن لم يستقيم هذا اللسان. فاتق الله أمس الله في الكلمة التي تقولينها.
فضيلة الشيخ، هل من كلمة لمن يلبسن اللسان؟
الآن إيش المقصد من الحجاب والعباءة؟ أنت تريدين تتخذينها زينة تتزينين بها، أم أنت تتحجبين بها؟ إن كانت زينة فليس هذا المقصد من الحجاب. المقصد من الحجاب ومن العباءة أن تتستري، أن تعطي نفسك وتحفظي نفسك، وأن لا تكوني سببا في فتنة الآخرين، اليوم العبايات أجمل مما تحت العبايات. اليوم العبايات يغرين المعلقة على الأكتاف والغطوات التي توضع على الرؤوس بمناظر عجيبة سبحان الله. أصبحت العبايات منظر وزينة ننظر إليها، والله إنها تغري أكثر مما تغري الملابس الداخلية، أكثر مما تغري الملابس التي تحت العباية. فإيش المقصد أصلا من وضع العباية ووضع الحجاب إلا أن تصوني نفسك وتحفظي نفسك؟ ولك والله في تلك التي ضربت مثل عجيب في حجابها دكتورة وطبيبة من الطبيبات، أحسبها والله حسيبها، تقية نقية زكية، خرجت مع زوجها إلى مؤتمر في بلاد الكفار. سبحان الله، حضرت المؤتمر بكامل حجابها، لا يرى منها شيء إلا السواد من رأسها حتى أخمص قدميها. سبحان الله، فكانت محط أنظار الجميع هناك. قالوا فيما بينهم البين، النساء التي التقينا في ذلك المؤتمر قالوا لو كانت جميلة لما تغطت، ما غطاها زوجها إلا لأنها قبيحة، غطى القبح الذي يختفي وراء هذا السواد. سبحان الله، فكلمناها بعد ما انتهت نقاط المؤتمر، فقالوا لها ليش تضعين السواد وإلى آخره، ليش يجبرك زوجك على مثل هذه الأمور؟ فقالت لهم، أخذتهم إلى مكان بعيد عن الرجال، ثم كشفت عن وجه كفلقة القمر، قالت والله ما تغطيت طاعة له، إنما تغطيت طاعة لله ولرسوله، والله ما وضعت هذا السواد كطاعة لزوجي، ووالله لو قال لي الزوج انزعي هذا الحجاب والله ما بقيت معه ساعة واحدة. فبدأت تحدثهم عن الإسلام، ولماذا تتحجب المرأة، ولماذا تصون المرأة نفسها. سبحان الله، يقول من كتب هذه القصة، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما قامت من مقامها إلا وأسلمت 7 من النساء. بإيش أيتها الغالية؟ بحجابها، بعزتها، بتمسكها بدينها، بالسواد الذي يراه البعض تخلط رجعية، كان السواد هذا سبب في إسلام الأخريات. وأنت اليوم مفتاح خير ولا مفتاح شر؟ أنت اليوم لماذا تلبسين العباءة ولماذا تلبسين الحجاب؟ حتى يكون منظرك جميل، حتى تفتني الآخرين؟ ما سمعنا والله عن العباءات المزركشة ولا الغطوات المزركشة إلا في هذا الوقت، وقت الفضائيات والقنوات والشاشات. أما في السابق فالسواد لا يرى منه شيء، وما ضر المرأة التي تتجمل بالسواد وتختفي خلف السواد، ما ضرها قال فلان أو قال فلان، هي ترضي من؟ ترضي ربها. فكوني مثلها، بارك الله فيك. سبحان الله، حتى الشباب تلك التي تضع الغطاء اللثام وتضع العباء على كفها، عندهم جرأة عليها. جربتها إحدى الفتيات، تقول كنت في مجمع من المجمعات مع مجموعة من نفوي حباتي، تقول سبحان الله ابتليت أنا بالعباءة التي على الأكثر، لم يبقى نوع ولا صنف ولا جديد من هذه العباءات إلا لبسته. سبحان الله، مرة في سوق من الأسواق وأنا في كامل زينتي، سبحان الله، مش في عبايتي، مش في حجابي، أنا بكامل زينتي، ورائحة الطيب تفوح مني تملأ المكان، إذ جاءتني امرأة متحشمة متزينة بزينة الإيمان، قالت لي أمت الله اتق الله، لا تفتني نفسك وتفتني الآخرين، اتركي هذه العباية وتحجبي بحجاب الإسلام. تقول فأخذتني العزة بالإثم، قلت لها إذا تريديني ألبس الحجاب وألبس العباية على الكتف عندي شرط واحد. تقول أردت إضحاك صويحباتي، وأنا أدري أن كلامها صح، لكني أخذتني العزة بالإثم وأردت إضحاك صويحباتي. قلت لها ما أتحجب إلا إذا قبلت يدي، إذا قبلت يدي سوف أتحجب. فقالت العفيفة الطاهرة، قالت أقبل يدك وأقبل رأسك إن كنت ستتحجبين وتلبسين الحجاب الذي يرضي الله، أقبل يدك وأقبل رأسك. يقول وقبلت يدي وقبلت رأسي، ثم انصرفت وهي تدعوني. أما أنا تقول فجلست مع نفسي جلسة، ثم أخذت أبكي على حالي. سبحان الله، من حينها قررت أن أترك هذا كله وأن ألتزم بالحجاب الشرعي. سبحان الله، حاربوني سويشفاتي متخلفة رجعية إلى آخر كلامهم، لكن والله العظيم تقول والله وجدت في نفسي راحة وطمأنينة واستقرار. سبحان الله، رأيت الأثر يوم كنت أخرج إلى الأسواق بتلك الزينة، كم كان يتجرع علي الباعة، كم كان يتجرع علي الشباب، أما الآن فما أحد يستطيع أن يتطاول علي بكلمة واحدة. السبب أنها تزينت بزينة الإيمان. فأقول اتق الله أمة الله، أنت تتعبدين.